بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: ألا يقوي حديث أنفق بلال حديث أبي أمامة المنسوخ؟ وحديث أبي أمامة هو: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. والذي عليه الجماهير أن الحديث محكم ليس منسوخ. وقلت لكم في الدرس الماضي أن الإمام السيوطي وغيره ذهبوا إلى نسخه الأحاديث الدالة على جواز الإمساك ما زاد على الكفاف، ولكن بهذا المعنى صحيح، والحديث كلاهما قوي وصحيح، ويقصد يعني أظن يقصد قوة المعنى أنفق بلال ولا تخشى، هذا فيما زاد على الفضل، وذاك في إنفاق في الإنفاق المطلق، وأن الله يخلف خيرا. يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحدثكم حديثا فاحفظوه، هل هو أمر يفيد الوجوب؟ لا، إنما يفيد التأكيد والاهتمام بالأمر لعظم دلالته ولما فيه من خير عظيم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا في التلاعن جعل لعنة الله عليه إن كان كاذبا، والمرأة تجعل غضب الله عليها إن كان صادقا؟ التلاعن هو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا وليس عنده شهود، فيأتي الحاكم والقاضي فيحلف بالله أربعة أيمان أنها فعلت وأنه صادق، وهذه أربعة أيمان مكان أربعة شهود، ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتستحق بذلك المرأة الرجم على الزنا، ويفصل بينهما فصلا أبديا، فتحرم عليه على الأبد، ولا يندفع عنها الحد إلا أن تلاعن، ويقال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. لماذا جاء في الرجل اللعن وجاء في المرأة الغضب؟ الغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن. والعلماء يقولون أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله وزوجه، لأن فضيحتهم فضيحة له، إلا إذا كان صادقا، فلا يجسر أحد على الإشهار بهذه الحال والشهادة والحلف إلا وهو صادق وهي تعلم صدقه. فتحلف لرد ذلك، ثم الخامسة أن غضب الله عليها. والغضب والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يجحده، فهي في حقيقة باطنها تعرف الحق ثم تجحده، والذي يعرف الحق ثم يجحده يستحق الغضب كاليهود. فناسب الغضب في حال المرأة وناسب اللعن في حال الرجل، فهو يحلف على صدق نفسه ويتحلف على تكذيبه. يقول: ما حكم إذا غضبت المرأة من زوجها أن تخرج من البيت دون علمه؟ ويقول: تفعل ذلك كلما تغضب. هذا الأمر لا يجوز للمرأة أبدا بحال من الأحوال، وحق الزوج أعظم حق بعد حق الله عز وجل على المرأة. لا يوجد حق بعد حق الله على المرأة أعظم من حق زوجها عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العود على زوجها، التي إذا أوذيت أو آذت جاءت زوجها حتى تأخذ بيده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فكيف إذا خرجت من بيتها وغاضبته وتركته؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فإنما النساء عوان عند الرجال وقد ملك أمرها، فعليها أن تتقي الله في زوجها وأن تطيعه بالمعروف، لا أن تخرج من بيته كلما غضبت وتهدم بيتها. هذا باب شر، مهما أوذيت عليها بالصبر. إذا لا تستطيع وأوذيت ولم تستطع، هناك حل آخر وباب أوسع هو الخلع وغيره من الأمور. أما أن تترك بيت زوجها وتهجر فراشه وتذهب بلا علمه ولا إذنه، فالمرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد، صوم النفل. يقول: السلام عليكم، ذكرت في كتابك حديث صلاة الساعة وفقها صفحة كذا كذا، ذكرت حديث بأن الساعة يوم الجمعة، وذكرت آية قال الله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. السؤال: هل هو يوم الجمعة أم هي بغتة؟ هي بغتة وهي يوم الجمعة، هي بغتة. الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، أي جمعة؟ هذه بغتة، هذه بغتة، جمعة من الجمعة. متى؟ ولذلك ما من يوم يصبح فيه العباد الجمعة إلا الجن، إلا البهائم تصيخ حتى تطلع الشمس. وهذا لا يلزم أنهم يعرفون وقتها وأي وقت من الجمعة تقوم الساعة، وأي وقت من الجمعة تقوم الساعة، إنما تقوم في يوم الجمعة، أي جمعة بغتة، الله أعلم. فهذا لا يخرج الشرط من أنه بغتة ولا يخالف القرآن. يقول: حكم التصوير الفوتوغرافي إن كان في حاجة لا بأس به، وإن كان بغير حاجة وأشياء مباحة فيه كلام للعلماء، فيه كلام للعلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. وقفنا على الحديث 63 بعد 500. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال: ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها، إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. فيه إنفاق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه الخير. تقدم معنا في الحديث السابق الذي قبله عظم جود وكرم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى أهل بيته فكانوا ينفقون في وجوه الخير، مما يدل على كرمهم وجودهم وعظيم ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وحثه على التصدق ثقة بعطاء الله تعالى وعدم استكثار الصدقة، لأنها حقيقة المال الباقي. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتاً، أي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وهو الظاهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بقي منها؟ فقالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. وهذا من الثقة بالله عز وجل التي بوب عليها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، وهو مثل قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه، والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه. وقد ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بقي منها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها، يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم. فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي وما أبقوه هو الفاني. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قال: وأنفحي بالحاء المهملة، وهو بمعنى أنفقي، وكذلك أنضحي. هذا في حث النبي عليه الصلاة والسلام صحابته على الإنفاق والثقة بالله تعالى في ذلك، والنهي عن الإمساك والبخل والإحصاء في الإنفاق فيه. هنا ننتقل إلى الصحابة رضي الله عنهم، فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام صحابته على الإنفاق والثقة بالله تعالى في ذلك، والنهي عن الإمساك والبخل والإحصاء في الإنفاق. جاء في رواية مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، أي هي ليس عندها مال، إنما ما يأتي به زوجها، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت. وقد علم من الزبير أنه يحب الإنفاق، والمرأة إذا علمت من زوجها أنه يحب الإنفاق وجوه الخير تنفق، فلها أجر ولزوجها أجر. وأما إذا علمت أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. قال: ولا توعي فيوعي الله عليك. القرطبي بوب عليه في المفهم بقوله: باب من أحصى أحصي عليه، والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها. قال: قوله أنفحي أو انضحي أو أنفقي معناه أعطي. قال: ويفيد تكرار هذه الألفاظ، يعني في الرواية الثانية تكررت الألفاظ ثلاثة، يقول: ويفيد تكرار هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقة والحط عليها على أي حال تيسرت، بكثير أو قليل، بمقدر أو بغير مقدر، والله أعلم. قال: أنفقي، أنفحي، أنضحي، فيقول يفيد تكرار هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقة والحط عليها على أي حال تيسرت، لأنه لم يقل أنفق الكثير، إنما أطلق الإنفاق بكثير أو قليل، بمقدر أو بغير مقدر. قال: وقوله فلا تحصي فيحصي الله عليك، أي لا تبخلي فتجازين على بخلك. قال: وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العد، وعبر عن البخل بالإحصاء لأن البخيل يعد ماله ويتحرز به ويغار عليه، كم بقي، كم أنفق، عندي ثلاثة، إذا أنفقت واحد كم سيبقى، وهكذا. فعبر يقول عن البخل بالإحصاء لأن البخيل يعد ماله ويتحرز به، أي يحرز نفسه بكثرة ماله، فلا ينفق هكذا بلا إحصاء خشية أن يورط نفسه. قال: وقوله ولا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك المال في الوعاء فيمسك الله فضله وثوابه عنك. قال: وفي غير مسلم ولا توكي فيوكي عليك، أو فيوكى عليك، أي لا تربطي. والوكاء الخيط الذي يشد به، وهذا كله من باب مقابلة اللفظ باللفظ، فإذا قيدت الإنفاق قيد العطاء. قال: ومعنى ما ذكر أنها إذا فعلت ذلك جزيت عليه بنسبة ما فعلت، فإذا بسطت يدها بسط عليها الرزق، وإذا قترت قتر عليها. قال: وقال النووي رحمه الله: معناه الحث على النفقة في الطاعة، معناه الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك والبخل، وعن ادخار المال في الوعاء. ولا توعي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك، هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ، كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله، ومعناه يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، فيكون سببا لانقطاع إنفاقك. وهذا معنى لطيف. يقول: وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، يعني أنفقت 100 أنفقت 200، فيكون سببا لانقطاع إنفاقك. وقال ابن حجر: والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة، والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. يقول ابن حجر، يقول: فإن ذلك من أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، أي الإحصاء، والإيكاء. قال: لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب. ومن لم يحاسب عند الجزاء، ولعله ومن لم يحاسب ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. فإذا أعطى بغير محاسبة أعطي الأجر بغير حساب كذلك. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. فهذا الحديث فيه التأكيد في الحث على الإنفاق في الخير، فيه التأكيد في الحث على الإنفاق في الخير، والنهي عن منع الصدقة خشية النفاد، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن من أحصى أحصي عليه. في روضة العقلاء للبستي روى بإسناده عن بعضهم قال: رأيت ابن المبارك يعض يد خادمه. يقول: رأيت ابن المبارك يعض يد خادمه، فقلت له: تعض يد خادمك؟ فقال: كم آمره أن لا يعد المال على السوال؟ أقول له: أحث عليهم حثوا، فيأبى إلا أن يعد. يعني المبارك يقول له: أحث حثوا لا تعد، فمن أحصى أحصي عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجنة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. هذا الحديث فيه بيان حال المنفق وعظم أجر الإنفاق وعاقبة ذلك، وذم البخل وقبح مآله، وفيه ضرب الأمثال لتقريب المعاني. هذا الحديث هو مثل لبيان حال المنفق مع الإنفاق، كيف حاله وكيف أجره عند ربه، وكيف حال البخيل الذي يبخل عن الإنفاق وكيف يكون حاله ومآل الصدقة عليه في الدنيا والآخرة. قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. جنتان من حديد في رواية في الصحيح في البخاري جبتان من حديد، جنتان صحيحة وجبتان صحيحة. قال ابن حجر: قوله عليهما جبتان من حديد كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة، ومن رواه فيها بالنون فقد صحف. هاي في هذه الرواية. وكذا رواية الحسن ابن مسلم، ورواه حنظل ابن أبي سفيان الجمحي عن طاووس بالنون، ورجحت لقوله من حديد. والجنة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه، والجبة بالموحدة ثوب مخصوص ولا مانع من إطلاقه على الدرع، فيصح جبتان وجنتان. ولكن في رواية من الروايات في طرقه من رواه بالنون يقول صحف، ليس في كله، فلينتبه للأمر. قال: قوله من ثديهما بضم المثلثة جمع ثدي، وتراقيهما جمع ترقوة. قوله سبغت أي امتدت وغطت، وقوله أو وقول أو وفرت شك من الراوي، وهو بتخفيف الفاء من الوفور. قال: وفي رواية اتسعت عليه، وكلها متقاربة. وقوله حتى تخفي بنانه أي تستر أصابعه، وقوله وتعفو أثره أي تستر أثره، والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل. هذا معنى واحد. يقول: والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. وقول لزقت في رواية مسلم قبضت، والمفاد واحد. وزعم ابن الدين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة، قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه. قال: فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين، إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها. قال: فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله حتى تعفو أثره أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله فلصقت أي تضامت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل فإنه يفضحه. من أين أخذ معنى الستر؟ الدرع، أنه يستره ويستر أثره ولا يصيبه أذى. يقول: فإنه يفضحه البخيل، يعني ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. قال: وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن. قال: وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة والبخل بضده، وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة. وكل هذه المعاني يشملها الحديث وهذا التمثيل، ففيه وصف لحال المنفق، وصف لحال البخيل، وصف لأثر الإنفاق على المنفق، ووصف لأثر البخل على الممسك. وقال ابن بطال: قال المهلب: فيه أن الله تعالى ينمي مال المتصدق ويستره ببركة نفقته بالنماء في ماله. ألا ترى ضربه صلى الله عليه وسلم مثل بالجبتين؟ فإن المنفق يستره الله بنفقته من قرنه إلى قدمه وجميع عوراته بالفعل في الدنيا وبالأجر في الآخرة، فماله لا يشتد عليه. وأما البخيل فيظن أن ستره في إمساك ماله، فماله لا يمتد عليه فلا يستر من عوراته شيئا حتى يبدو للناس، فيبقى منكشفا كمن يلبس جبة تبلغ إلى ثديه. ولا تجاوز قلبه الذي يأمره بالإمساك، فهو يفتضح في الدنيا ويؤزر في الآخرة. وقال القرطبي في المفهم: وهذان المثلان للبخيل والمتصدق واقعان، لأن كل واحد منهما إنما يتصرف بما يجد من نفسه، فمن غلب الإعطاء والبذل عليه طاعت نفسه وطابت بالإنفاق وتوسعت فيه، ومن غلب عليه البخل كان كلما خطر بباله إخراج شيء مما بيده شحت نفسه بذلك، فانقبضت يده للضيق الذي يجده في صدره ولشح نفسه الذي من وقيه فقد أفلح، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالحديث إنما هو مثل للمنفق وللبخيل ووصف حال كل منهما عند الإنفاق وعند الإمساك، وأثر الإنفاق على المنفق وأثر الإمساك على الممسك. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، هو المهر. الحديث السابق في بيان حال المنفق، وهذا في بيان حال النفقة الطيبة. الإمام رحمه الله يرتب الأحاديث ويرتب فقهها ولا يأتي بحديث في غير موضعه، ففيه بيان حال النفقة الطيبة وعظم ثوابها في الآخرة. هذا الشاهد عن وجه الاستدلال من هذا الحديث، فيه حال النفقة الطيبة وعظم ثوابها في الآخرة. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. في رواية مسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والفصيل هو صغير الناقة، ولا يسمى فصيلا إلا من الناقة. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. فلا تستحقر القليل، قد تجد التمرة في الآخرة جبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة أي الطيبة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه وفصيلة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. رواه أحمد والترمذي. قال أبو هريرة: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، وهو قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالله يأخذ الصدقات ويربي الصدقات، يأخذها بيمينه وينميها في كفه فتربو حتى تكون التمرة مثل الجبل. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله إلا الطيب، المراد بالطيب هنا الحلال. وقال ابن حجر كذلك والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب. قوله فلوه هو المهر لأنه يفلى أي يفطم، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر والجمع أفلى، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية. يقول وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال، وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة. متى يهتم الإنسان بفصيله وفلوه؟ إذا فطم، حيث يحتاج التربية، وبقدر اهتمام بها تكبر وتكمل، وهكذا الصدقة. قال قوله حتى تكون مثل الجبل، ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة حتى تكون أعظم من الجبل، ولابن جرير من وجه آخر عن القاسم حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد، يعني التمرة. يقول وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ حتى إن اللقمة لتصير مثل الجبل. قال والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان، ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوابها. والظاهر ما هو؟ أنها تشاهد عظيمة، تشاهد عظيمة، تأتي مثل الجبل، أنها تعظم ولا ينافي عظمها عظم الثواب. وفي الحديث إثبات اليمين والكف لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه. قال فإن الله يقبلها بيمينه، في رواية مسلم إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن. ففي الحديث إثبات اليمين والكف لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه. قال ابن حجر وقال الترمذي في جامعه قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، وأنكرت الجهمية هذه الروايات. كل ما أثبته الله لنفسه واجب عليك أن تثبته له على مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع ولكن ليس مثل سمعه شيء، وبصير وليس مثل بصره شيء، وله يمين وليس مثل يمينه شيء، وهكذا في سائر الصفات. وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وإذا قال الطحاوي في الاعتقاد ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. آمنا بالله على مراد الله، وآمنا برسول الله على مراد رسول الله، كل من عند ربنا. وقد قال ربنا عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه نفسه عن صفات النقص التي يصفها بها المخالفون للرسل، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بصفات الجلال والكمال جل في علاه. ولذلك من شبه الله بخلقه كفر. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وصفات الله تليق به كما أن صفات المخلوقين تليق بهم. وقد تمدح الله بإثبات الصفات لنفسه، والنصوص الشرعية في إثبات اليد صفة لله على ما يليق بجلاله متواترة في الكتاب والسنة، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. فالنصوص في إثبات اليد صفة لله متواترة، أجمع عليها أهل السنة، وأن لله يدان تليقان به جل في علاه. قال ربنا عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأنكر الله على اليهود نسبة يده إلى العيب ولعنهم على ذلك، ولم ينكر عليهم نسبة اليد له تعالى، بل زاد في الإثبات بقوله بل يداه مبسوطتان. وذا قال الأشعري رحمه الله في رسالته لأهل الثغر، قال: وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين. ولا تقل جاءت اليد في القرآن مفردة والسنة، وجاءت مثنى، وجاءت مجموعة بما عملت أيدينا. الجمع للتعظيم، كما يقول الملك: أمرنا والآمر واحد. والإفراد، لغة العرب يعبرون عن الجمع بالواحد، وأما التثنية فهي نص في العدد لا يقبل التأويل أبدا، والآثار الواردة فيها تزيد عن 100 كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. فنؤمن بها على مراد الله، لا نحرفها ولا نؤولها، إنما كما أثبتها الله لنفسه على ما يليق به جل في علاه. وفي الحديث فضل التصدق بالحلال الطيب وعظم منزلتي عند الله، وأن الصدقة لا تقبل إلا من الطيب. كم بقي؟ قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقاله: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجم وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. هذا الحديث استدلال به هنا من عظيم الفقه، فيه بيان أجر الصدقة في الدنيا، وأن ثوابها معجل، وأن نفعها يشمل الدنيا والآخرة. تأمل الحديث مثل البخيل والمنفق، ثم جاء أجر الصدقة في الآخرة وأنها اللقمة تكون كالجبل، ثم جاء أجر الصدقة في الدنيا، ففيه بيان أجر الصدقة في الدنيا وأن ثوابها معجل. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل، وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال. وفي الحديث أن الطاعة والصدقة من أسباب الرحمة والغيث، فالغيث ليس سببه منخفض، إن سببه طاعة رب العباد. فالطاعة هي التي تجلب أسباب الغيث والغيث. إذا قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالغيث إنما تأتي به الطاعات وتدفعه السيئات. وفي الحديث أن السحاب مأمور ينصرف حيث شاء الله تعالى. جاء في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وفي رواية عن المسعود يرفعه قال: ليس من سنة بأمر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر، ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم. وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجرة، قال: زجره بالسحاب، أو زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد وكل الله سبحانه بالأفلاك والشمس والقمر ملائكة تحركها، ووكل بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم خزنتها. قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقال غير واحد من السلف: عتت على الخزان فلم يقدروا على ضبطها، ذكره البخاري في صحيحه. يقول: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عتت على من؟ عتت على الخزان الذين يمسكونها فلم يستطيعوا أن يخرجوها بمقدار، إنما خرجت عليهم بقدرة الله عز وجل. قال: وكل بالقطر ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوق حيث أمرت به. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول. فالمطر آية. وابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة تعمق في أسرار هذه المخلوقات، مما يجعلك تشعر بالعظمة وتتفكر في عظم مخلوقات الله عز وجل وأسرار خلقه جل في علاه، مما يزيد الإيمان. فحري بالمسلم أن يطلع على هذه المعاني. وفي الحديث إثبات كرامات الأولياء، وفيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فهذا الرجل لما صنع المعروف وقاه الله الآفات والهلكات، فحافظ له زرعه ونماه وأكرمه، وكرامة الآخرة أعظم. قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض، الفلاة المفازة، فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. هذا فيه الدلالة كما تقدم أن الملائكة موكلون بالسحاب، وأن السحاب لا يجري حسب ما تدفعه الرياح، إنما حسب ما وكل به وما أمر به. قد ترى السحاب مقبل والرعد والبرق فيه شديد، وترى المطر ينزل ثم يتجاوزك ثم يزل بعد ذلك، كله بقدر. فهذه كلها مأمورة، ليس في يدها شيء. وذلك التعلق بالأرصاد، والإنسان والناس إذا لم يجدوا خبرا مفرحا في الأرصاد يئسوا وجزموا بالقحط، هذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعلم يظل يضحك، يعلم أن فرجهم قريب، فهم يقنطون. ثم الله عز وجل يعجب من قنوطهم وأن غيره وتغييره عليهم قريب. والحديقة كما تقدم الأرض ذات النخل. نقف عند هذا، نسأل الله لنا ولكم. نعم.